زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، شهركم قد انتصف، فمن ذا الذي أخذ حقه وانتصف؟ ومن حاسب نفسه على ما مضى كي يستدرك فيما بقي؟ سارعوا بالخيرات وسابقوا بالحسنات، فهذا المضمار ونحن فيه، ولا ندري متى يهجم الأجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه في ليلة القدر من هذا الشهر، ولذلك فإن الاعتناء بالقرآن في رمضان أمر عظيم. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك ينبغي أن يكون موقفك يا عبد الله وأنت تتلو كتاب الله استمداد الهدى وحصول البينات، الهدى الذي يهديك إلى الصراط المستقيم، الذي يهديك إلى الحق بإذن ربك، والبينات التي تتبين من خلالها هذا الحق وتعرف تفاصيله ويستنير لك الطريق. هدى وبينات ينقذك من الضلالة، فيتوب الإنسان بعد معصية ويتعلم بعد جهل، وكذلك يصيب السنة بدلا من الوقوع في البدعة. هدى، هذا هدى، والبينات التي يعرف من خلالها تفصيل العبادات والحلال والحرام وغير ذلك مما يريده الله من العبد. ولذلك فينبغي أن يكون العمل في هذا الكتاب ليس مجرد التلاوة. عباد الله، إن حق القرآن علينا كبير، ويتلونه حق تلاوته هذا من الواجب، ولكن أيضا يتدبرونه. فإذا واجب القرآن علينا أن نتلوه ولا نهجره، وأن نتلوه حق تلاوته إذا تلوناه، فنقرأه كما أنزله الله. ولذلك فإن معرفة تجويده ومخارج حروفه والوقوف أين يكون ونحو ذلك في غاية الأهمية لتلاوته حق التلاوة. ثم التدبر، ولا يمكن التدبر إلا بمعرفة المعنى، وهذا هو التفسير. ثم يعين على ذلك المدارسة، وقد كان الرسول البشري يقعد مع الرسول الملكي في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام في رمضان مع جبريل يتدارسان القرآن. وهذه المدارسة أن يقرأ هذا ويستمع الآخر، ثم يتبادلان ما في هذه الآيات من العلم والمعاني وتعظيم الله والموعظة باليوم الآخر، ما في قصص الأنبياء من الفوائد، وما في قصص الصالحين وأعداء الله أيضا من المواعظ، وكذلك ما في هذا القرآن من الأحكام، ففيه وعد ووعيد، وفيه علم وتفصيل، وفيه موعظة بليغة. قرأ أحد السلف مرة قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فوقف قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فماذا عن غير الصادقين؟ قال لنفسه لما قرأ الآية: ليسأل الصادقين عن صدقهم، هذا إذا كان يحاسب هؤلاء الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بغير الصادقين؟ ومر بعض السلف بمثل من أمثال القرآن فأراد أن يعرف معناه فلم يهتدي إلى ذلك، كأنه خفي عليه فبكى، فسئل قال: إن هذه الأمثال التي أخبر الله عنها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأبكي على نفسي أني لست بعالم. فإذا نحن عندما نجتهد في قراءة القرآن في رمضان ونفتح المصحف قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي البيت، عندما نفتح المصحف يا إخواني ينبغي أن يكون لنا مع المصحف موقف، سواء في الاستعداد لقراءته من التطهر وإصلاح النية بالإخلاص والإقبال على هذا القرآن بنية المستفيد منه. ولذلك كانت عبارات بعض السلف في مسألة حضور الخشوع عند تلاوة القرآن: استحضر كأن الله يخاطبك به، استحضر كأن القرآن ينزل عليك، استحضر كأنك تخاطب ربك، كأنك تكلم ربك بكلامه. فعندما يشعر المسلم أنه يكلم ربه بكلام ربه فيكون لذلك وقع آخر في النفس. ولذلك تعامل المؤمن مع القرآن لا بد أن يكون فيه تأمل، تفكر، تدبر. فعندما يسمع مثلا هذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، حاء ميم، قاف، يا سين، نون، كاف، هاء، يا عين، صاد، عند ذلك يستحضر التحدي الذي تحدى الله به العرب بهذا القرآن. لما كان قوم موسى مشهورين بالسحر تحداهم الله بهذه العصا التي تنقلب حية، وهذه اليد التي تخرج بيضاء للناظرين. عندما كان قوم عيسى مشهورين بالطب تحداهم الله بمعجزات لعيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يقيمه من قبره بإذن الله، يمسح الأعمى فيرتد بصيرة بإذن الله. عندما كانت قريش والعرب مشهورين بالفصاحة، وكان الوقت في ذلك الحين عند العرب قمة الشهرة بالفصاحة والمعلقات الشعرية، جاءهم هذا القرآن فتحداهم الله بهذه الأحرف: القرآن منها هاتوا مثله، القرآن فيه ألف ولام وميم وحاء وميم، فيه ياء وسين وقاف ونون، هاتوا مثله، إنه من الحروف التي تعرفونها، هاتوا مثله. عجزوا، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا، فأتوا بسورة مثله، عجزوا. فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا تحس يا عبد الله حتى وأنت تقرأ الأحرف المقطعة أن هنالك أمرا عظيما وراء هذه الأحرف. فإذا سمعت النداءات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا فلك وقفة، أن الله يناديك بهذا النداء الذي تتصف به أنت بالإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فتقول ماذا يريد ربي مني؟ إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه وقفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا تقرأ في القرآن. وعندما تمر بآيات فيها أفعال الله يدبر الأمر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الله يتوفى الأنفس يفعل ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. عندما تتأمل في أفعال الله كل يوم هو في شأن، عندما تتأمل في أفعال الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من هؤلاء الملاحدة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من المشركين من عظماء المشركين يدعوه إلى الله، فإذا بهذا الصنديد من الكفار يجادل في الله ويقول للمسلم إيش ربك؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فيرجع الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال كيت وكيت، فيرده إليه يدعوه، والمشرك يرد بنفس الرد فيعود المسلم. في الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل على صاحبك صاعقة أحرقته، وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة يكون معرفة أسباب النزول من الأمور المهمة في فهم الآيات، حتى في شعورك أنت بهذه الآيات ومعانيها. لما تقرأ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لها معنى، لكن عندما تستحضر أنه كان هناك ضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أزواجه قالوا ما عندنا شيء، واحدة وراء واحدة ما عندنا شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو المتطبع بطبع إكرام الضيف الذي يستحيل أن يخرج الضيف عنده بلا شيء، قال ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته. الرجل لما دخل على زوجته قال هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل علينا لا تدخريه شيئا. قالت ليس عندي إلا قوت الصبية، قال ضعي له الطعام وأتظاهر أني أصلح السراج وأطفئه ونتظاهر بالأكل وندعه يأكل. فحصل ذلك وباتا طاويين ونوموا الأولاد على جوع، وفي الصباح غدا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني حاجة، جوع. فعندما تستحضر القصة التي نزلت بشأنها الآية يكون هناك طعم آخر. فمعرفة أسباب النزول مفيدة جدا في تدبر القرآن. هذه الآية نزلت في من؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تأتي خولة بنت ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة كبيرة تقول: يا رسول الله، هذا زوجي أوس، هذا أفنيت شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، يقول: أنت عليك ظهر أمي، أشكو إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده جواب حاضر ولا يقول بغير علم، فيطلب من المرأة أن تنتظر وأن تحسن رفقة هذا الإنسان حتى يحكم الله. وكان رجلا كبيرا تقدم به السن وتغير خلقه لكبر السن، وهذا معروف مشاهد، تغير الخلق لكبر السن. فينزل الله الآية، تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت أسمع كلام خولة، أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، شيء سمعته وشيء ما سمعته. وتنزل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وتنزل الأحكام. معرفة سبب النزول مرة أخرى يعين كثيرا على تدبر القرآن. ما أعظم هذه الرسالة يا عباد الله. وإن التفسير ومعرفة المعاني، معاني الكلمات، في غاية الأهمية. فلو كان الإنسان لا يعرف كلمة خصاصة ما معناها، وله الدين واصبة لا يعرف واصبا ما معناها، لإيلاف قريش لا يعرف معنى لإيلاف، فضلا عن تلاوتها، لأن بعضهم يقول لإيلاف، لإيلاف بالكسرة، وهي لإيلاف بالياء. إذا كنت لا تعرف المعنى، الصمد لا تعرف معناها، غاسق لا تعرف معناها، وقب لا تعرف معناها، ضبحة لا تعرف معناها، وهكذا، فكيف ستتدبر يا عبد الله؟ ولذلك يا إخواني، هذا القرآن الذي نفتح في رمضان وربما نلهي الختمة والختمتين وأكثر، له حق عظيم علينا. ليست القضية فقط في إمراره وإنهاء التلاوة، إنهينا ختمة، ختمنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن الذي تجد فيه حتى نقاش الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا القرآن تجد فيه العلاجات العظيمة، علاجات المشكلات الاقتصادية، وعلاجات المشكلات الاجتماعية، وعلاجات المشكلات النفسانية، وهكذا. والله فيه علاجات عظيمة. إنسان عنده كنز عظيم لكن لا يعرف كيف يستفيد منه، عنده حساب مجمد فيه ملايين لكن لا يعرف كيف يستثمره. ومن هنا والله إن حق القرآن علينا عظيم، حق القرآن علينا عظيم. حتى لما تكون في ضائقة وتقرأ الآيات، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن ماذا نفعل عند الكرب؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلاة، عبادة، ذكر. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وعلاج غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما تحب يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدة، رب الأولين والآخرين، وديان السماوات والأرضين، وخالق الناس أجمعين. لا إله إلا هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الحي القيوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، أرسله الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وحامل لواء الحمد يوم الدين، والشافع المشفع بإذنك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته الطيبين وآله وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا كتاب ربنا وحقه عظيم علينا، وتأمل ما في القرآن من النفائس العظيمة مهم للغاية. ومن علوم القرآن علوم المناسبة، ومجيء هذا مع هذا، وهذا بعد هذا، وهذا قبل هذا. هذه آيات الصيام في سورة البقرة فيها أشياء كثيرة، فهو أخبرنا في ثناياها وذكر عبادات في ثنايا آيات الصيام، كأنه يذكر الصائمين بأشياء. فمثلا ذكر في آيات الصيام الدعاء، في أثناء هذه الأحكام والفرضية وذكر الآداب ذكر الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمعناها أن للدعاء مع الصيام شأن عظيم، فينبغي للصائم أن يحرص عليه. والصائم دعاؤه مستجاب أثناء الصيام عند الإفطار، فإذا دعوة الصائم لا ترد أثناء صيامه. وللصائم عند فطره دعوة، هذه ميزة أخرى عند الفطر. وذكر أثناء الصيام عبادة الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمعنى ذلك أن الاعتكاف والصيام بينهما علاقة قوية. لماذا ذكر الاعتكاف أثناء الصيام؟ ولذلك فإن اعتكاف الصائم عبادة جليلة. قال بعض العلماء أقل يوم ليلة، قال بعضهم ليلة، لحديث عمر نذرت ليلة أن أعتكف في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. وقال بعضهم لا حد لأقل، فلو نوى الاعتكاف ساعات صح ذلك. لو واحد قال أنا موظف، أن لا يتهيأ لي أن أعتكف مثلا إلا أن أدخل قبل العشاء وأخرج بعد القيام، أتسحر، أنويها اعتكاف 5 ساعات 6 ساعات. قال بعض العلماء بصحة ذلك، الله كريم لا يرد ويضاعف الأجر. أثناء آيات الاعتكاف قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ذكر الصائمين، ذكر الرجال بحق النساء، وذكر العلاقة بين المرأة والرجل في أثناء آيات الصيام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل تستغني يا مسلم عن اللباس في الحر أو في البرد؟ هل تستغني عن اللباس؟ إذن زوجتك لا تستغني عنك، وأنت لا غنى لك عن زوجتك. كلاهما مهم في إعفاف كل طرف للآخر. واللباس يلي الإنسان مباشرة على الجلد مباشرة، فأخص العلاقات العلاقة بين الزوجين. واللباس يستر الإنسان. هن لباس لكم يعني ستر لكم، وأنتم لباس لهن يعني ستر لهن. فهو ستر لها، لا يفضح أسرارها ولا يهتك ولا يكشف، وهي كذلك، لأن من طبيعة اللباس أن يستر. ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد إذا أتيتها. فيذكر الصائمين في الإتيان بنعمة الله عليهم أنه جعله في الليل، وكان قبل ذلك إذا نام ما يجوز يأتيها حتى لو استيقظ قبل الفجر، لكنه خفف وتاب. ابتغوا ما كتب الله من الولد، حتى فيها رد على دعاة تحديد النسل. ابتغوا ما كتب الله لكم. إذن هنا علم يقال له علم المناسبة، ذكر أشياء خلال أشياء له معنى. فذكر أثناء آيات الصيام الدعاء والاعتكاف والوصية بالزوجة والزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، وقضية النية الحسنة في ابتغاء الولد. وذكرنا في هذه الآيات بالتقوى، وهي الأصل. الصيام ليس للحمية فقط، لتخفيف الوزن فقط، لعلاج مشكلات المعدة فقط، هذه تأتي تبعا، لكن ما هو الأصل؟ لعلكم تتقون. وينبغي المحافظة على هذه الكلمات الشرعية، فيقال الصيام للتقوى. وكذلك واسانا في الصيام بأنه فرضه على الذين من قبلنا، فلسنا وحدنا في هذا المشوار، وبأنه أيام معدودات سرعان ما تنقضي. هل فعلا أحسسنا أيها الإخوة بأن الشهر قد انقضى نصفه؟ نصف ذهب؟ ذهب نصف رمضان هكذا بهذه السرعة؟ إذن لما قال أياما معدودات، فعلا أنت ترى ذلك وتعاين يا مسلم يا عبد الله بنفسك، وكر الأيام بسرعة وذهب نصف الشهر، راح النصف، مع أننا نعيش الآن أشد الرمضانات حرارة وأطول النهار عبر 33 سنة نعيشه الآن. هذا رمضان أشد الرمضانات حرارة وأطوله نهارا، وما يأتي مثله إلا بعد 33 سنة. لكن مع طول نهاره وشدة حرارته، هل استوعبنا فعلا أنه قد ذهب نصفه بهذه السرعة؟ رب كريم يفرض علينا ويواسينا، رب كريم يحكم فينا ويعطينا، ما أعظم الأجر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال له وهو يجازي على كل الأعمال، لكن هذه تحديدا لي، لما فيه من السر بينك وبينه، لأن الصوم ترك وبقية الأعمال فعل، وأنا أجزي به. هو عندما يتكفل بالجزاء معناه أن العطاء مدهش، لأنه من كريم. وهكذا يا عباد الله نجد أن تدبر القرآن يعطينا أبعادا كثيرة نحن بأمس الحاجة إليها. الناس عندهم مشكلات مادية، مشكلات مالية، مشكلات نفسية، أزمات، عندهم اكتئاب، إحباط، عندهم صدمات، عندهم أشياء عصبية. هذه علاجها والله الذي لا إله إلا هو بهذا القرآن. ولو أنك جمعت، جرب يا أخي، اجمع الآيات التي فيها مواساة الله لنبيه في إعراض الكفار عنه، ولعلك باخع نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ستجد والله أن العلاجات هذه القرآنية الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام في الأزمة التي كان فيها نتيجة إعراض المشركين ستنفعك أنت كثيرا في علاج أزماتك النفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، واجعلنا من خاصتك وحزبك المفلحين. اللهم ارزقنا العمل بكتابك. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. اللهم تول أمرنا، واغفر ذنبنا، واقض ديننا، واجمع على الحق شملنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين، واجعل الجنة مثوانا. اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل رزقنا وفيرا وعيشنا رغدا. اللهم ارزقنا بر أبنائنا وبناتنا، وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا يا رب العالمين. ارزقنا التقوى واليسرة، وجنبنا العسرة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في ساعتنا هذه، أن تفرج كرب إخواننا في الشام وبورما وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميهم، ووحد على التوحيد صفوفهم. اللهم آوهم وأطعمهم واكسهم. اللهم احملهم. اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير أن تنجيهم من عدوك وعدوهم. اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم. اللهم أمددهم بمدد من عندك. اللهم أمددهم بمدد من عندك. اللهم أمددهم بمدد من عندك. اللهم يا ناصر المظلومين انصرهم ولا تخذلهم. اللهم عليك بأعدائهم، شتت شملهم وفرق جمعهم واخذلهم وخذهم. اللهم احصرهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان في بلدنا هذا وبلاد المسلمين يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في ساعتنا هذه، أن تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.